يعلم الغيب والعياذ بالله، يعلم ما في القلوب. هذا من افتراءاته على الشيخ، لكن هل ضر الشيخ هذا؟ هل ضر دعوته؟ أصبح هذا الكتاب مثبتا على صاحبه وعلى أتباعه الحمد لله، لأنه سجل في جهالاته وضلالاته وشهد على نفسه بمعاداة التوحيد وأهله. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الإسلام غريبا، أول ما بدأ الإسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم مختفيا في دار الأرقم، بلاد الأرقم، لا معه إلا نفر قليل، وكان الناس يتهددونه في الشوارع وفي حتى لا يتركون الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف في البيت ولا يصلي. غريب الإسلام. ثم أخذ يظهر شيئا فشيئا حتى عم المشارق والمغارب، ثم يعود غريبا في آخر الزمان مثل ما بدأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الإسلام الصحيح يعود غريبا بين المسلمين المدعين للإسلام، فكيف بالكفار؟ هذا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وسيعود غريبا كما بدا. فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون اذا حسد الناس. وفي روايه: الذين يصلحون ما افسد الناس. هؤلاء هم الغرباء. نعم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقه، وافترقت النصارى على 72 فرقه، وستفترق هذه الامه على 73 فرقه، كلها في النار الا واحده. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. هذا حديث جيد مشهور، أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمم الثلاث: أمة اليهود وأمة النصارى وأمة الإسلام. اليهود فرقوا على 71 فرقة. اليهود ما هم على دين واحد الآن، فرق، هم يهود كلهم اسمهم مثل اليهود لكنهم فرق كثيرة. النصارى جادوا 73 فرقة وهم يزعمون انهم نصارى. هذه الأمة تفترق على 73، تزيد على اليهود والنصارى في الافتراق 73. قالوا: هذا أصول الفرق، وإلا الفرق أكثر من هذا، لكن هذه الأصول أصول الفرق، وإلا الفرق تتفرع إلى أعداد كثيرة. هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قد افترقت هذه الأمة، كم الفرق الآن؟ لو طالع كتب الفرق تتعد الشهر الثاني أو مقالات الإسلاميين للأشعري، الشهر الثاني في الملل والمحن، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين زياد الحسن الأشعري وغيرها، شوف الفرق الكبيرة، وكل فرقة خلقت إلى فرق، من شيعة وقدرية وجهمية ومعتزلة إلى آخر فرق، فرق شتى، مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها في النار لأن خالفت الحق. وكونها في النار يختلف باختلاف ما هي عليه، قد يكون في النار لأنه كافر يخلد فيها إذا كانت مفارقته تقتضي الردة والكفر، وقد يكون في النار وهو غير كافر لكن هذا من باب الوعيد لا يخلد فيها، بقدر ما عنده من المخالفة للحق. إن كانت كفرية فهو من أهل النار المخلدين فيها، وإن كانت مخالفته دون الكفر فهو في النار من باب الوعيد على أصحاب الكبائر وأصحاب الذنوب، الذين يدخلون النار ويعذبون فيها بقدر ذنوبهم. ليس معنى كلها في النار من كل الفرق هذه كاذرة، لا، في تفصيل، تنبهوا لهذا، في تفصيل بحسب نوع الاستراق. نعم، ينقسم الاستراق إلى استراق ضلال فقط، واستراق كفر شرك إلا واحدة، يعني واحدة من 72 كلها في النار، والناجية، ولذلك سموا بالفرقة الناجية لقوله إلا واحدة، هذه الفرقة الناجية. قالوا من هي يا رسول الله؟ في اهتمام الصحابة رضي الله عنه سألوا من هي، كان يعرفون هذه الفرقة فيتبعونها ويتمسكون بمنهجها. قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لأن هذا هو الصراط المستقيم، ما كان عليه الرسول وأصحابه هو الصراط المستقيم الذي قال فيه جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلا ينجو إلا من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والعمل والخلق، هذا هو الذي ينجو من النار، وهذا طريق النجاة. وهذه الفرقة هي الفرقة الناجية. نعم، وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد بن كثير وغيره من الحفاظ، حديث جيد هذا وإن لم يكن في الصحيحين لكن إسناد جيد، صححه جمع من الحفاظ وله طرق يقوي بعضها بعضا، لأن بعض الناس ينكر هذا الحديث، وهذا لجهله وعدم علمه ومعرفته بالحديث. نعم، وهو في السنن وغيرها، ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام. نعم، وقد وقع ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثه. القرون الثلاثه ما حصل فيها استراق. نعم، كان فيها قدريه وفيها خوارج، لكنهم مقبوطون، لا يظهرون مفارقتهم. في عهد القرون المفضلة كان المخالفون مكبوتون وأهل الحق ظاهرون عليهم، فلما انقضت القرون الثلاثة حينئذ ظهر الشر وجهرت الفرق بضلالها وشرها، كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرن قرنين أو ثلاث، ثم إنه تخلف بعدهم خلوق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون إلى آخر الحديث. لما انقضت القرون المفضلة الأربعة أو الثلاثة حدث الشر في الناس، يعني حصل ظهرت الفرق على مذاهبها وأصولها. نعم، فلهذا عن الجهر بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، فإن أصله أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا الله. فسدت القبورية بعد القرون المفضلة، فسدت القبورية في الناس وعبادة الأضرحة والأولياء، اعتبروا هذا هو الدين وهذا من التقرب إلى الله، وقالوا لا نتقرب إلى الله إلا بواسطة تتوسط لنا عند الله، يقيسون الله جل وعلا على ملك الدنيا، ملك الدنيا ما تصل إليه إذا كنت مجهول إلا بواسطة، فهم قاسوا الله جل وعلا على ملوك الدنيا، قالوا ما نصل إلى الله إلا بواسطة، زين لهم الشيطان هذا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم يقولون ما لكم من الله إلا بواسطة. فظهرت القبورية في المسلمين من ذات الوقت انتشرت وصارت هي الدين وهي التوحيد، حتى قيض الله سبحانه وتعالى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله فانطرى لهذا الضلال وقام بنصرة الحق ونازل هذه الفرق وخاصمهم وأظهر دين الله عز وجل، فصار من أعظم المجددين بعد القرون المفضلة عليه رحمة الله. وبقيت كتبه والحمد لله منارا يهتدى بها وينتفع بها من أراد الله له الخير. وما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلا من آثار دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وكل أهل التوحيد الآن والمتمسكين بمنهج السلف كل ذلك من آثار دعوة المجدد العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
فلهذا عما جانب التوحيد الذي هو أصل دين الإسلام.
نعم.
فإن أصله أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما ترى، وقد ترك هذا فصارت عبادة الأكثرين مكتوبة بالشرك والبدع، لكن الله تعالى وله الحمد وصارت عبادة الأكثرين مكتوبة بالشرك والبدع.
نعم. وصاروا يبنون المشاهد على القبور ويحثون على زيارتها والذبح لها والنذر لها، واللي ما يفعل هذا يعتبر خارج عن الإسلام، الذي ينكرها خارج عن الإسلام ومبغض للأولياء والصالحين إلى آخر ما يقولون، حتى ظهر الشرك والبدع والخرافات لعدم وجود المصلحين في هذه الفترة. نعم. ولكن الله جل وعلا برحمته يقيد بهذه الأمة من يجدد لها دينها. نعم.
لكن الله تعالى وله الحمد كم يخلي الأرض من قائم له بحجده.
نعم.
وداع إليه على بصيرة.
نعم.
لكي لا تبطل حجد الله وبيناته.
الله جل وعلا لا يخلي الأرض من داعية إلى الله قائما بالحجة لأجل يبقى الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل جهة سنة من يجدد لها دينها، على من فضل الله سبحانه وتعالى. فمهما كثر الباطل وكثر الضلال فإنه يوجد والحمد لله من أهل الحق يقلون ويكثرون من يقوم بالحجة ويبين لله. نعم.
لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي انزلها على انبيائه ورسله. فله الحمد والشكر على ذلك. واما قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الى قوله وان هذا صراطي مستقيما الايه.
هذه الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما. ثلاث آيات فيها عشر وصايا. ثلاث آيات فيها عشر وصايا. بدأها سبحانه وتعالى بالنهي عن الشرك وختمها بالأمر باتباع الصراط المستقيم الذي هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي وصايا عظيمة. ويقال إن هذه الوصايا جاءت في الكتب السابقة أيضا، جاءت في الكتب السابقة التوراة والإنجيل وجاءت في القرآن فهي مشهورة بالوصايا العشر. عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه الصحابة رضي الله عنه يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. لأن بعض الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: لو إلا الرسول أوصى، الرسول مات ما أوصى، ليش ما أوصى؟ حتى ما يكون هناك اختلاف ونزاع، وصية نعتمد عليها تحسن النزاع. فهذا الحبر الجليل قال لهم: الوصية موجودة، موجودة في القرآن هذه الآيات الثلاث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موصيا ما أوصى إلا بمضمونها، لأنه عاش حياته كل بعد الرسالة، عاش صلى الله عليه وسلم حياته كلها بعد البعثة كلها يدعو إلى مضمون هذه الآيات الثلاث، فهي كافية كأنه أوصى بها وعليها خاتمه. لأن من عادة الموصي الذي يضع ختمه على الوصية حتى تثبت أنها له، إذا كان عليها ختمه ثبتت أنها له، أو توقيعه كما هو معروف الآن يثبت أن هذا لفلان، هذا من باب التأكيد. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناس بلا وصية لأن عندهم الكتاب والسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنة. لذلك ترك الناس على الكتاب والسنة. نعم.
قوله التي عليها خاتمه تبدأ هذه الوصية بوصية كتبت فكتبت، أي فلم تغير ولم تبدل. أراد أن النبي صلى
الله عليه وسلم، لأن الوصية إذا ختمت بختم الموصي ما أحد يزيد، يستطيع يزيد فيها ولا ينقص، مكتوبة خلاص. نعم.
أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله تعالى إلى حين توفاه صلوات الله وسلامه عليه،
فهو أوصى بالكتاب والسنة: إني تارك فيكم. والله جل وعلا يقول: وأن هذا كتابي، يقول جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا من جملة الآيات التي ذكرها ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه. يعني اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أنزل إليكم يشمل الكتاب والسنة، السنة منزلة من الله سبحانه وتعالى، الذي يريد النجاة يتبع الكتاب والسنة، ولا حاجة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب وصية، يكتب ما في القرآن وما في السنة النبوية لمن أراد الله له الهداية والخير. نعم.
وقد قال مفعول
الله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله يعني إلى القرآن، والرسول يعني إلى السنة بعد وفاة صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد قال مفروخ سيد بني سيدان.
نعم.
وقد قال مفروخ سيد بني سيدان في دعوته صلى الله عليه وسلم: القبائل في مواسمها، وإلى من تدعو أيضا يا أخا قريش. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا.
لأن الله ذكر في قبل هذه الآيات ما تخبطت فيه الجاهلية من التحليل والتحريم والتشريع بغير علم، ذكر هذا في سورة الأنعام ما خاضوا فيه من تحليل الأشياء، حكم عليها بالحل وتحريم بعض الأشياء من غير علم. فالله جل وعلا قال لنبيه: تعالوا أقبلوا إلي، أتلوا ما حرم ربكم عليه، أقرأه. ما هو الإنسان يحلل ويحرم من عنده، وإنما يحلل ما أحله الله ويحرم من كرمه الله، هذا هو هو المسلم الحقيقي. نعم.
وقد تضمنت هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا،
يعني كلها أمر ونهي، أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، أمر بالعدل ونهي عن الجوع. نعم.
وقد تضمنت هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآيات،
فإبراهيم ويعقوب وصيا ذريتهما بالتوحيد، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بالتوحيد. نعم.
قوله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت.
هذا حديث معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، لأنه يجوز الإرجاف على الدابة إذا كان يستطيق ذلك، وهذا يدل على فضل معاذ رضي الله عنه حيث كان رديف سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث إنه سيد البشر ويركب حمار ويردف عليه يردف معه صاحبه، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. فقال يا معاذ شوف الدعوة إلى الله، دعوة إلى الله عز وجل، فالعالم يدعو إلى الله، الأفراد والجماعات يستغل الفرص. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. الرسول أراد أن يعلمه، لكنه أراد أن يعلمه عن طريق السؤال والجواب، لأن هذا أوقع في النفس، هذا أوقع مما لو قال له يا معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه، ولا حق العباد على الله لا يعبد، بدون سؤال هذا لا بأس، لكن كونه يسأله أولا لأجل أن يستثير ذاكرته ويستحضر ذهنه يكون هذا أوقع، فهذا فيه تعليم عن طريق السؤال والجواب، مثل ما جاء جبريل يعلم الصحابة دينهم عن طريق السؤال والجواب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون. فهذه طريقة جيدة، طريقة السؤال والجواب. قلت الله ورسوله أعلم، هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه أن يقول الله ورسوله أعلم ولا يروح يتخرص، بل اللي لا يعرفه يسكت يقول الله ورسوله أعلم. قلت الله ورسوله أعلم، حينئذ تطلع معاذ رضي الله عنه إلى الإجابة، وجه ذهنه للإجابة فألقاها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الذي خلقهم من أجله، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو لم يخلقهم لأجل أن يرزقوه أو يدافعوا عنه أو ينفعوه بشيء، لا، خلقهم إلا لعبادته، وعبادته راجع نفعها إليهم أيضا، نفعها راجع إليهم هم، أما الله جل وعلا فإنه غني عنه وعن عبادته، لكن هذا من رحمته أن يعبدوه، ولم يقتصر على هذا، قال ولا يشركوا به شيئا، لأن الإنسان قد يعبد الله لكن يخلط عبادته بالشرك، وحينئذ لا تصح العبادة حتى تخلص من الشرك. إلا لو صلى وصام الليل والنهار وجاهد وأنفق الأموال في الله عز وجل والتقرب إليه لكن خلق معها شرك فإنه يبطله. ولذلك لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على قوله أن يعبدوا الله، بل قال ولا يشركوا به شيئا، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد مع عبادة الله من ترك الشرك، لأن الشرك إذا دخل العبادة أبطلها وأفسدها، ولو كانت لله عز وجل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا يستدعي أن تتعلم ما هي العبادة الصحيحة وما هو الشرك، علشان تؤدي العبادة على وجهها وتتجنب الشرك. هذا حق الله على عباده سبحانه وتعالى، وهو أول الحقوق. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، يبدأ بالتوحيد الذي هو حق الله جل وعلا. وحق العباد على الله هذا الحق تكرما منه وتفضلا، وإلا فإنه لا يجب عليه شيء إلا بوعده سبحانه وتعالى، هو الذي أوجبه على نفسه بوعده الكريم، ولا أحد يوجب على الله شيئا. حقهم عليه الذي تفضل به وأوجبه على نفسه سبحانه وتعالى ولم يجبه عليه أحد، خلاف المعتزلة فإنهم يقولون يجب على الله كذا وكذا، يفرضون على الله ويجبون على الله تعالى الله عن ذلك، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا فيه بشارة عظيمة، أن من سلم من الشرك سلم من العذاب، من سلم من الشرك الأكبر والأصغر، وسلم من الكبائر الذنوب سلم من العذاب سلامه مثله. ومن سلم من الشرك ولكن عنده شيء من المعاصي والكبائر فهذا يسلم من العذاب المؤبد، وقد يعذب بذنوبه لكن يسلم من الخلود بالنار، ويؤول امره الى دخول الجنه. ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فالشرك لا يرضى. واما ما دونه من الذنوب فانه محل المشيئه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا يتضمنه معنى الآيات التي تقدمت.
نعم، لأن الآيات التي تقدمت فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهذا الحديث فيه ذلك، فيه الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم.
وذلك قوله فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس ثباتا للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحدد السببان لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأقلام والناس بعدك مشرك بإلهه أو ذو ابتداء أو له الوصفان.
هذه أبيات عظيمة تتضمن علما غزيرا. حق الإله عبادة أن يعبدوه، لما قل من قوله أن يعبدوه بالأمر يعني بالشرع، لأن العبادة توقيفية، لا أحد يعبد الله باستحساناته أو بعادات آبائه وأجداده، لا يعبد الله إلا بما شرع لا تكون العبادة صحيحة إلا إذا كانت بما شرعه الله، شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بالأمر يعني بالشرع لا بهوى النزول. تعبد الله بهوى نفسك وما يحسنه لك فلان أو علان أو العادات أو التقاليد، فذاك للشيطان الذي يعبد الله بما تهواه نفسه، هذا ما لا يعبد الله وإنما يعبد الشيطان، لا بهوى النفوس، فذاك للشيطان. وهذا كما يقول العلماء إن العبادة لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل من الشرك، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول ابن القيم بالأمر يعني بالشرع، هذا المتابعة. من غير إشراك به شيئا هما، عبادة الله من غير إشراك هما سبب النجاة، من غير إشراك. فحبذا السببان لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصنام، ما يسلم من النار إلا الذي عبد الله مخلصا له الدين واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذول الأصلان في العبادة، لا تصح العبادة إلا بهذين الأصلين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والناس بعد، أي بعد هذا البيان وهذا، والناس بعد فمشرك بالإله، ما عنده إخلاص، مشرك أو ابتداع، ما هو مشرك لكنه ابتداع، لا يعبد الله بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يعبد الله بغير ما شرعه الرسول، وهذا أصحاب البدع. أو يعني واحد عنده شرك أو واحد عنده بدعة، اللي عنده شرك هذا لم يأخذ الأصل الأول وهو الإخلاص، والذي عنده بدعة لم يأخذ الأصل الثاني الذي هو المتابعة. أو ابتداء، فالناس بعد فمشرك بإلهه، أو ابتداء، نعم، أو له الوصفان، يعني يجتمع فيه أنه مشرك وأنه مبتدع والعياذ بالله. فأهل الضلال ثلاثة أقسام: إلا مشرك وهذا رأس البلاء، وإما مبتدع في الدين وهذا بلاء خطير وعظيم، وإما جامع بين الأمرين والعياذ بالله، شرك وبدعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الأبيات فيها علوم غزيرة من علوم العقيدة والتوحيد. نعم.
فمن صرف شيئا من العبادة التي هي حقه سبحانه لا يستحقها أحد سواه بغيره كالدعاء والاستعانة فقد آمن بالطاغوت وأشرك بالله وكفر.
هذا الأصل الأول. نعم.
قوله: فحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك به شيئا. ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة، لكن هو سبحانه حق ذلك على نفسه،
هو الذي أوجب ذلك على نفسه سبحانه وتعالى، لم يجبه عليه أحد. وجزاؤه للعباد على طاعاتهم وعلى وإدخالهم الجنة هذا تفضل منه سبحانه وتعالى، وإنما الطاعات والعبادات سبب فقط وليست ثمنا للجنة، الجنة ما تثمن أبدا. وأيضا أعمال العباد لو حسبوا على النعم ما قابلت نعم الله سبحانه وتعالى، لكنه يكرمهم ويدخلهم الجنة تفضلا منه سبحانه وتعالى، وإلا عباداتهم مهما بلغت لا تقابل نعم الله جل وعلا عليهم. نعم.
لكنه سبحانه أحق ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على المؤمن،
ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لم يبتل أحدكم الجنة بعمله، لأن عمل الإنسان مهما بلغ ما يقابل أقل نعمة من نعم الله عليه. قالوا ولا أنت يا رسول الله، مع أنه أكمل الخلق عباده. قال ولا أنا إلا أن تغمدني الله برحمة منه. أما قوله تعالى ادخل الجنة بما كنتم تعملون، فالباء هنا سببية، أي بسبب ما كنتم تعملون، وليست الباء باء العوض كما تقول اشتريت أرجلا بريال بريال، هذه باء عوضية، الباء بريال يعني عوض. فالباء في الآية ليست باء العوض، وإنما هي باء السبب لما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. نعم.
تفضلا وإحسانا على الموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إراداتهم ومهماتهم ورغباتهم ورحباتهم إلى أحد سواه، ولم يتقربوا بما يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده، والله أعلم.
نعم.
قولة الشيخ فقدتم الله، يتكرر في كلام فضيلتكم حفظكم الله أن أهل القبور والقبوريين مشركون، فهل المقصود بهم من يدعو ويستغيث لصاحب القبر، أو من يطلب من صاحب القبر أن يشفع له عند الله، أو أنه لم يدعو الله فقط عند القبر، أو كذلك من يطوف بالقبر وهو يدعو الله فقط لا غير، هل هؤلاء كلهم مشركون أم أن الأمر فيه تفصيل؟
القبوريون هم الذين يتقربون إلى أصحاب القبور بأنواع من العبادات بالذبح والنذر والتبرك وغير ذلك، أولئك قبوريون ومشركون أنهم فرضوا العبادة لغير الله. أما الذي يعبد الله عند القبور يظن أن هذا سبب للإجابة أو سبب لقبول الدعاء، هذا مبتدع، هذا يعتبر مبتدعا، وعمله لا وسيلة من وسائل الشرك. نعم. وهذا بالناصر كم مرة وبيناه كم مرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان السؤال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقول المسؤول عنه إذا لم يعلم الله ورسوله أعلم، أم يقول الله أعلم فقط؟
نبه العلماء على ذلك، قالوا إن هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، الله ورسوله أعلم، هذا في حياة الرسول، أما بعد وفاته فيقال الله أعلم، يكفي هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن كل العالم يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكنهم يكفرون بتوحيد الألوهية.
لا.
فهل الملحد والبوذي وغيرهم ممن ليسوا من أهل الكتاب يؤمنون بتوحيد الربوبية؟ وفي حال دعوتنا لهم هل نبدأ معهم بتوحيد الربوبية أم بتوحيد الألوهية؟
هم وإن جحدوا توحيد الربوبية بألسنتهم إلا أنهم يعترفون بذلك في قرارة أنفسهم، فهم يجحدونه في الظاهر مكابرة ومعاندة، وإلا فهم في الباطن يعترفون به ضرورة، وإلا لم يكونوا عقلاء، إنهم يعلمون أن هذا العالم وهذه المخلوقات لا بد لها من خالق، لا بد لها من موجد، لا وجدت عبثا ولا خلقت سدى ولا أوجدت نفسها، يعلمون هذا، كل عاقل يعلم هذا، لكن قد ينكر هذا في الظاهر إلا بالمكابرة أو اللي يبقى على رئاسته أو على منصبه فيوصل الحياة الدنيا على الآخرة، وإلا ما في عاقل في العالم يجحد الرب سبحانه وتعالى، يجحد الخالق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل فرق اليهود
دعوتهم تدعوهم بذكر توحيد الربوبية دليلا على توحيد الألوهية كما في القرآن الكريم، بسوء الآيات التي تقرر الربوبية لتستدل بها على وجود إخراج الله من العبادة وإخلاص العبادة لله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل فرق اليهود توجد منها فرقة نازية؟ وهل هي ما زالت موجودة الآن أم أنها دخلت في دين عيسى عليه الصلاة والسلام؟ وكذلك النصارى، هل
بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجو إلا من اتبع؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجو من اليهود ولا من النصارى ولا من سائر الأمم إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يتبع الرسول فهو من أهل النار، سواء كان كتابيا أو غير كتابي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الحلف بقوله وحياة القرآن؟
لا يجوز هذا، هذا معناه أن القرآن مخلوق وأنه حي فيه حياة، لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، تغليب جانب الخوف على الرجاء في حال الصحة والغنى، وتغليب جانب الرجاء على الخوف في حال المرض، هل هذا هو المطلوب من المسلم؟
صحيح أنه لا بد يتساوى الخوف والرجاء في جميع الأحوال، لكن بعض العلماء يقول أنه في حالة الصحة يغلب جانب الخوف، وفي حالة المرض وعدم الاستطاعة على العمل يغلب جانب الرجاء. هذا قال به بعض العلماء ولا عليه دليل. دليل الصحيح أنه يتساوى بين الخوف والرجاء دائما وأبدا إلى أن يموت، يرجو ويخاف. ولهذا لما سئل بعض الصحابة وفي سياق الموت كيف تجده، قال أرجو رحمة ربي وأخاف من ذنوبي، أرجو رحمة ربي وأخاف من ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع لرجل في هذا الموقع في هذا المقام إلا دخل الجنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في الهند صخرة انخلقت خلقتين مكتوب عليها الله، فأخذ الناس يذهبون إليها ويتمسحون بها من أجل شفائهم من الأمراض الجلدية والمستعصية، وهناك بعض الأسر تريد السفر إلى تلك البلاد لفصل العباد في المسح على هذه الصخرة، فهل يحق لهم من أجل العباد في هذه الصخرة، هل يحق لهم السفر، وما حكم فعلهم هذا؟
إذا كانوا يريدون الكفر والشرك ولا يريدون البقاء على دين الإسلام يذهبون إلى هذه الصخرة، أما إن كانوا يريدون الإسلام والنجاة إلى النار فإنهم يتمسكون بعقيدتهم وينكرون هذا الشرك ويبغضونه ويبغضون أهله. يقول الصخرة مكتوب عليها الله، هذا مثال الدجالين، مثال الدجالين لأجل يغرروا بالناس. الآن ظهرت مثل هذه الأقوال، فلان وليد مكتوب عليه كذا وقلبه على صورة لفظ الجلالة، هذا كله من الخرافات والتبجيلات التي لا أنزل الله بها من سلطان.
قضية الشيخ وفقكم الله، بعض المسلمين يقول إن معنى لا إله إلا الله إخراج الشيء الفاسد من قلب المسلم ووضع الشيء الحسن، فعن هذا المعنى صحيح؟
لا، ما هو هذا المعنى صحيح، هذا كلام الصوفية، هذا كلام الصوفية. معنى لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، إخراج الشرك وإقرار التوحيد. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فهل عودته غريبا تتكرر على مر العصور أم هو في آخر الزمان فقط؟
هي تكرر في العصور لكن يشتد هذا في آخر الزمان، والليل قد يكون يعتريها أحيانا الغربة في بعض الأماكن أو في بعض البلاد، لكن الغربة تشتد في آخر الزمان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لهذا يقول العلامة ابن القيم: والدين منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع على كتاب مقنع ابن قدامة، قال: ويصح وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج ترابها وإشعال قناديلها لا لإشعالها وحده، وتعليق ستورها الحرير والتعليق وكنس الحائط ونحو ذلك، كان هذا يعتبر من التعظيم المحرم ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم قدره.
لا أعرف هذا، راجع الحاشية، فراجع الحاشية ونشوف إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل للضيف جارتنا البركة؟
نعم.
ما حكم قول القائل للضيف جارتنا البركة؟
لا ينبغي هذا، هذه مبالغة. جارتنا البركة، بركة من الله سبحانه وتعالى. إن كان يقصد التبرك بالشخص هذا غلط، لا يجوز التبرك بالأشخاص. على كل حال هذا الأمر لا يجوز. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، هل استعار من قول لو فعلت كذا لكان كذا، كان هذا من الشرك الأصغر والاعتراض على القضاء والقدر؟
هذا نهى عنه الرسول، يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفع. يقول في أول الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير احرص على ما ينفعه، واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لا تقل لو، نهى صلى الله عليه وسلم عن قول لو، لا يجوز هذا، لأن فتح على الإنسان يساوس الشيطان، يتحسر الإنسان وأنه فات هذا الشيء لأنه ما سوى كذا، هذا معناه عدم الإيمان بالقضاء والقدر، أو ضعف الإيمان بالقضاء والقدر. إذا فات الشيء قل هذا قضاء الله وقدره، لو أن الله مقدره لي حكم، فكونه فات هذا دليل على أن الله ما قدره لي، والحمد لله أرضى بقضاء الله، ولا تدري تلقيره، هذه كل تلقيره في أنك ما حصلت عليه. نعم. وهذا من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. نعم.
غير الشيخ وفقكم الله، يوجد عندنا شخص في المسجد يخرج للدعوة كثيرا إلى باكستان وغيرها من بلاد القبور، وإذا تكلم أحد في مسجدنا عن التوحيد يقوم ولا يجلس بل يخرج من المسجد، وإذا غاب الإمام يصلي هو بدلا عنه، فما حكم الصلاة خلف هذا الرجل وفقكم الله؟
أن يكره التوحيد ويقوم إذا تكلم التوحيد لا يجوز أن يصلي بالناس، لا يجوز أن يصلي بالناس. نعم. إذا تكرر منه الخروج، إذا كان تكرر منه الخروج، أما إذا خرج مرة أو مرتين ربما أنه عذر، ربما أنه خرج لحاجة لن نستعجل في حكم عليه، لكن إذا تكرر منه الخروج هذا دليل على أنه يكره التوحيد وذكر التوحيد، لا يجوز أن يصلي بالله. نعم. ويجب أن يقال للإمام: لا تصلي يصلي بالله، هذه طريقة وهذه طريقة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد بعض الإعلانات عن البويان مكتوب عليها عبارة تتحدى عوامل الطقس، فهل هذه العبارة مخالفة للتوحيد؟
هل لا يقول فلوس فقط، يقول فلوس ويبالغون في المدح، وإذا بالغ في المدح هو كذاب أبد، إذا بالغ في المدح يعني كله كذاب، فتحدى الطقس فلا مهمه صحيح، ما نسمي تحدى الطقس، أقوى أقوى من عمل ابن آدم، لكن هذا من المبالغات والكذب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في كتاب الملل والمحن لابن حزم؟
الفصل هو الفصل في الملل والمحن مثل كتاب الشهر الثاني، لا بأس، لأنه كتاب تاريخ فقط، كتاب تاريخ يذكر الفرق ومناهجها ومذاهبها. نعم.
وهل يتعدد المجددون في القرن الواحد؟
نعم، قد يكون مجدد في الجهة الفلانية ومجدد آخر، وقد نعم تعدده حسب حاجة البشر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من إذا استشهدت له بقول صحابي في حكم مسألة لم يعد أو لم يحتم به ويقول أعطني آية أو حديثا؟ فمثلا إذا قلت له قال ابن مسعود لقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فبعضهم يقول هذا قول صحابي ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الآية تفسيرا، فما رأي فضيلتكم في من يقول هذا القول؟
نحن كررنا لكم عدة مرات اسم التفسير، قلنا كلام الله يفسر أول شيء بكلام الله، فإن لم يوجد يفسر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يوجد يفسر بقول الصحابة، يفسر بقول الصحابة، فقول الصحابة حجة لأنه أقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسير ابن مسعود حجة، وإذا جبت آية أو حديث هذا أبلغ ما في، لكن إذا تبلغ آية ولا حديث يكفي كلام الصحابة، لكن هذا يريد تمريض الأغاني والمزامير ويلتمس المخارج والعلم، ما قصده الحق والله أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، سئل بعض الناس عن حكم قول القائل فلان المرحوم أو فلان المغفور له، فأجاب لا إنكار في هذه الجملة وما شابهها لأننا لسنا نخبر بذلك خبرا ونقول إن الله قد رحمه أو غفر له، ولكننا نسأل الله وندعو له، فما رأي فضيلتكم في هذا الجواب؟
هذا غلط، لا يقال المرحوم ولا المغفور له، لأن هذا معناه الجسم، لكن نقول غفر الله له أو رحمه الله، هذا اللي يقال، وهذا الذي عليه عمل علماء المسلمين، أما أن يقال المغفور له أو المرحوم هذا خلاص، يعني معناه الجزم له بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة الدعاء بعد صلاة الفرض أي الصلوات الخمس أم هو بدعة؟ وهل نفس الوجه بعد الدعاء من السنة؟
الدعاء بعد صلاة الفرض مستحب، طيب، لأنه على أثر عبادة يدعو الإنسان، لكن ما هو الدعاء جماعي، إنما كل يدعو لنفسه ولا يمسح وجهه بيديه بعد الفريضة، أما إذا مسح وجهه بيديه بعد النافلة فلا ذلك، أما بعد الفريضة لا، لأن هذا الشيء لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، إنهم بعد الفريضة يدعون ويمسحون وجواهم، لا، لكن يدعو سرا بينه وبين نفسه بما هذا طيب. وهذا أيضا من المواطن التي يرجى فيها إجابة الدعاء، لأنه بعد فريضة وبعد أداء عبادة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أليس هذا دعاء؟ هذا دعاء يطلب من الله المغفرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد عندنا في العمل اليهودي فكيف نتعامل معه؟ وهل يجوز أن نضحك معه ونتكلم معه؟
لا يجوز استخدام الكفار إلى هذه البلاد سواء كان يهود أو نصارى أو وثنيين، ما يجوز استخدام الكفار إلى جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم منها وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينان، لا يجوز، يجب أن يستخدم هذا، يجب أن يستخدم، ومن استقدم عليها أن يتقي الله يكفر ولا يبقي في بلاد التوحيد وبلاد المسلمين. أما التعامل معه بأمور الدنيا بأمور فلا بأس، تعامل الرسول تعامل مع اليهود، تعامل التعامل معه بالأمور المباحة وأمور الدنيا ما في بأس، البيع والشراء نعم، ولكن لا يبدأ بالسلام ولا يظهر السرور له، هذا معناه إقراره على ما هو عليه، يعني لكن لا لا يجار عليها ويظلم، لا يجوز الظلم حتى ولا في حق الكفار، لا يظلم ولا يجار عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء الذهب بالسيف المقدر أو ببطاقة الصراف؟
لا، الذهب بالذهب يدا بيد، والفضة بالفضة يدا بيد. وإذا اختلفت الأجناس، بيع ذهب بفضة أو بنقود ورقية، جاز التفاضل ولكن يجب التقابل. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الشيك هذا سند، مجرد سند ما هو نقود، مجرد سند، والسند لا يقوم مقام النقود، مجرد وثيقة فقط. ثم أيضا النقود التي في السيف غائبة لا حاضر في مكان بعيد مكان آخر، فلا يحصل قول الرسول صلى الله عليه وسلم يدا بيد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم فيما يقوله أصحاب العقار إذا قلت لهم أخرج الجار الفلاني لأن عنده دش، قالوا إننا أسلمناه بعقد سنوي ولا يجوز إخراجه إلا بعد انتهاء العقد، فهل هذا قول صحيح؟
هذا من إنكار المنكر، يجب إنكار المنكر. وأما إخراجه وعدم إخراجه هذا لازم من المحكمة، يلزم من المحكمة. أما الإنكار المنكر هذا واجب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إيداع الأموال في البنوك بدون فوائد خوفا من ضياعها، هل هذا الأمر جائز؟
هذا يجوز للضرورة، إيداع الأموال في البنوك للحفظ فقط، لأنه يخاف عليها من السرقة أو من الضياع، ولا في مكان تأمن عليه إلا في البنوك، هذا يجوز للضرورة، لكن بشرط أنك ما تأخذ عليها فوائد ولا تأخذ عليها عوائد تعود عليه، وإنما تكتفي بأخذ مال المودع فقط. لقد سمعنا أنهم يحتالون، أصحاب البنوك يحتالون على إعطاء شيء من الفوائد، يهدون لك هدية، يهدون لك بخور، يهدون لك أشياء كتب، يهدون لك، هذا ما يجوز، هذا احتيال على الربا، ألا يجوز هذا؟ نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان التوحيد في الباب الأول ومن تفسير التوحيد على ضوء الآيات القرآنية والحديث النبوي، ذكر في هذا الباب فضل التوحيد والترتيب بين هذين البابين، ذكر التوحيد أولا تعريفه ثم ذكر فضله، هذا من أبدع ما يكون، لأنه لو بدأ بذكر فضل التوحيد ولم يبينه ولم يفسره ما حصل المقصود، فلا بد أن تبين الشيء أولا ثم بعد ذلك تذكر فضله. فإذا أردت مثلا أن تمدح الإسلام، تبين فضائل الإسلام، فلا بد أن تبين الإسلام أولا ما هو الإسلام، ثم تذكر فضائله، وهكذا. إذا أردت أن تبين فضل التوحيد فلا بد أن تبين معنى التوحيد وما هو التوحيد أولا، ثم تبين فضله، لأنه إذا لم يحصل معرفة الشيء فلا فائدة لذكر فضائله بدون معرفة حقيقته. وفضل التوحيد معناه ثوابه وأجره، وما يكفر من الذنوب أي وبيان ما يكفره التوحيد من الذنوب، ما يكفر من الذنوب بسبب التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن سلم من الشرك فإن وعنده ذنوب دون الشرك ولو كانت كبائر فإنها تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب صاحبها ثم يدخله الجنة بعد ذلك. التوحيد يكفر الله به الذنوب التي دون الشرك ولو عذب بها فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منها، وهذا فضل التوحيد. إما أن يسلم من النار نهائيا وإما أن يسلم من الخلود فيها، هذا في فضل التوحيد. أما المشرك والعياذ بالله فإنه لا طمع له في الجنة، حرم الله عليه الجنة، ومأواه النار لا طمع له من الخروج منها، هذا هو المشرك. فقارن بين فضل التوحيد وبين خطر الشرك، ترى العجب العجاب. ألا يحق لعلم هذا فضله أن يعتنى به وأن يدرس وأن تعرف تفاصيله حتى يكون الإنسان من أهله وحتى يحوز على هذه الفضائل العظيمة؟ فالتوحيد جدير بالعناية لأنه هو الأصل، ولأنه هو أساس السلامة من عذاب الله سبحانه وتعالى والنجاة من النار. نعم. وقوله وما يكفر من الذنوب ما مصدرية ليست موصولة، ما مصدرية تفسر وما بعدها بمصدر، ويكون التقدير وتكفيره الذنوب، فيثبت مصدر من ما وما دخلت عليه أو من أن وما دخلت عليه، فيقال باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. نعم.
قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء،
الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، ويكون حسيا كمدخل البيت ومدخل المسجد، ويكون معنويا كباب من العلم، سمي بابا لأنه يدخل منه إلى العلم، وهذا باب معنوي. والمؤلفات تشتمل على كتب وعلى أبواب وعلى فصول وعلى مسائل، لأن هذا أسهل في طلب العلم أن يفصل في هذا التفصيل. فيقال مثلا في كتاب الصلاة باب الطهارة مثلا، فالكتاب يشتمل على أبواب، والأبواب تشتمل على فصول، والفصول تشتمل على مسائل. هذه طريقة التأليف في العلم. الحاصل أن الباب في العلم هو المدخل المعنوي إلى ما بعده من أنواع التفاصيل المذكورة فيه. نعم.
قوله وما يكفر من الذنوب، ما مصدرية أي وتكفيره الذنوب،
يعني ليست موصولة إنما هي مصدرية. تؤول هي وما بعدها بمصدر. نعم.
ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف.
ويجوز أن تكون ما موصولة والذي، بمعنى والذي يكفر، هذه صلة، والعائد والضمير محذوف، والذي يكفره هو، تقديره هو. نعم. وهو فاعل محذوف. نعم.
ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف أي والذي يكفره من الذنوب.
الذي يكفره من الذنوب، يكفره هو. نعم.
والمراد
لأن يكفره فعل يحتاج إلى فاعل. نعم.
والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، وهو
المراد بالتوحيد هنا توحيد الألوهية ليس توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية لا يكفر الذنوب ولا يخرج من الكفر، وإنما الذي يكفر الذنوب ويخرج من الكفر ويوجب دخول الجنة هو توحيد الألوهية، وهو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية الاقتصار عليه وحده لا يحصل به المقصود، لأن المشركين مقرون به، الكفار مقرون به، لأنه مركوز في الفطر. والرسل ما جاءت تدعو إلى توحيد الربوبية، إنما جاءت تدعو إلى توحيد الألوهية، وهذا هو المقصود من التوحيد. نعم.
والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة.
توحيد العبادة هو إفراد الله جل وعلا بأنواع العبادة الظاهرة على اللسان والجوارح، والباطنة في القلوب من النيات والمقاصد والخشوع والرغبة والرهبة والمحبة والعنادة. العبادة تكون على القلب، تكون على اللسان، تكون على الجوارح، في الصلاة والجهاد في سبيل الله والمشي في طاعة الله، يعني على الجوارح. نعم.
الدعاء والذبح والنذر وغير ذلك.
الدعاء على عبادة باللسان ينطق بها، والذبح على عبادة بالفعل، عبادة فعلية. نعم. ولا بد في العبادة القولية والفعلية من اعتقاد القلب، من اعتقاد القلب ونية القلب والإخلاص لله في ذلك. نعم.
والدعاء والذبح والنذر وغير ذلك.
والنذر كذلك، النذر النذر يكون قوليا إذا تلفظ به، وفعلي وهو أن ينفذ النذر ويوفي به، هذا فعلي. نعم.
كما قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
فادعوا الله، هذا أمر من الله جل وعلا بالدعاء، أيطلبوا منه ما أيطلبوا منه حوائجكم وما تحتاجون إليه لأمر دينكم ودنياكم، أطلبوا منه كل الحوائج، وهو غني كريم سبحانه وتعالى. وأكثروا من الدعاء أيضا، فإن الله يحب ذلك، يحب أن يكثر العبد من الدعاء والطلبات. الله لا يتبغض سبحانه وتعالى، كل ما دعوته زدت عنده محبة وإقبالا منه سبحانه وتعالى. فقال ربكم ادعوني استجب لكم. وفي هذه الآية تدعو الله مخلصين له الدين بهذا الشرط، مخلصين الذي نفي الشرك له الدين. ثم الدعاء دينا، سمى الدعاء دينا كما سماه في الآية الأخرى عبادة، فقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي. فهذا يدل على أن الدعاء ركن عظيم من أركان العبادة، وأنه يطلق عليه العبادة من باب المبالغة في الاهتمام به، كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرف. الحج عرف، عرف ركن من أركان الحج، ولكنه نوه بالوقوف بعرفة لأنه أعظم أركان الحج، ولأن الوقوف إذا فات فات الحج، بخلاف ما إذا أدرك الوقوف ونقص عليه شيء من أركان الحج فإنه يجبره ويكمله لما بعد. أما إذا فات الحج فإنه فاته، إذا فات الوقوف إلا يفوته الحج في هذه السنة. كذلك الدعاء هو أصل العبادة وهو أعظمها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. والله جل وعلا سماه دينا، والله مخلصين له الدين، وسماه عبادة إلا الذين يستكبرون عن عبادته. هذا يدل على أهميته، وأن العبد لا يدعو إلا الله، وهذا هو الإخلاص. أما إذا دعا الله ودعا معه غيره فهذا مشرك. المشركون يدعون الله لكنهم لم يخلصوا في الدعاء، بل يدعون معه غيره من الأصنام والأنداد والآلهة. القبوريين يدعون الله ويبكون ويتضرعون، لكن يدعون معه الموتى أصحاب القبور. هؤلاء لم يخلصوا لله جل وعلا الدعاء، بل أشركوا معه غيره. هذا دعاء غير خالص، فهو غير مقبول عند الله جل وعلا. نعم.
كما قال تعالى ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
ولو كره الكافرون إخلاصكم، إن الكافرون يعادون التوحيد ويعادون الإيمان ويريدون أن يكون الناس على الكفر. نعم.
وقال تعالى
وهذه سمة في الكفار لا تزال إلى يوم القيامة، الكفار لا يريدون الإسلام ولا يريدون المسلمين، وإن جاملوهم بالألسن ونافقوا معهم فهم أعداء، ولا يجوز الاغترار بهم أو بنفاقهم أو بخداعهم، بل يجب أن يكون المسلمون على حذر منهم دائما وأبدا، فهم يكرهونهم ويكرهون دينهم، وإن تملقوا بألسنتهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. نعم.
وقال تعالى فادعوه مخلصين له الدين.
دعوه مخلصين له الدين، هذا سماه دينا، سماه بالأول عبادة. نعم.
قوله وقول الله تعالى الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
وقول الله بالضم يجوز بالرفع، وقول الله معطوف على باب قول التوحيد، وقول الله تعالى، ويجوز الجر ويكون معطوفا على التوحيد، التوحيد مجرور بالإضافة فيقول باب قول التوحيد وقول الله أي وباب قول الله تعالى. نعم.
وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
الأمن ضد الخوف. الأمن ضد الخوف. وهذه الآية من جملة ما ذكره الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحاجته لقوم إنهم حاجة وحاجه قوم خاصموه لما دعا إلى توحيد الله عز وجل وأنكر ما عليه قومه من الشرك والوثنية حاجوه وخاصموه وخوفوه خوفوه من آلهتهم أن تطيبه. رد عليهم أتحاجوني في الله أي تخاصمونني في الله جل وعلا وقد هدان دلني على التوحيد ووفقني للتوحيد ثم قال ولا أخاف ما تشركون به لا يخاف من هذه الأصنام لأنها ليست بشيء ولا تضر ولا تنفع تجارة هم الذين يصنعونها تجارة يصنعونها على شكل صور ويعبدونها من دون الله أتعبدون ما تلحتون والله خلقكم وما تعملون هم يصنعونها ويعبدونها من دون الله عز وجل كيف إذن يخاف منها خليل الله عليه الصلاة والسلام كيف يخاف منها أهل التوحيد وأهل الإيمان أبدا أهل التوحيد ما يخافون من غير الله عز وجل لا من الأصنام ولا من الموتى ولا من الجن ولا من الشياطين وإنما يخافون الله وحده سبحانه وتعالى هذا هو الواجب على المسلم أن لا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى ولا يخاف من غيره الخوف العبادة خوف العبادة الذي معه ذل ومعه خضوع وتقرب من المخوف وأما خوف الطبيعي مثل الخوف من العدو والخوف من الثعبان والخوف من السبع هذا ليس عبادة ليس معه ذل ليس معه خضوع ليس من العبادة فالإنسان اللي يخاف من العدو يخاف من السبع يخاف من ذوات السموم يتخذ الأسباب الواقية الواقية منها ليس هذا من العبادة إنما الممنوع خوف العبادة الذي يكون معه ذل وخضوع وتقرب إلى المخوف لدفع شره الذبح له والنذر له لدفع شره هذا هو خوف العبادة الذي هو الشرك الأكبر ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم من الأصنام والأنداد ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به السلطان أنتم أولى بالخوف لأنكم أشركتم بالله ولم تخافوا الله عز وجل فأنتم أولى بالخوف أما الموحد فإنه لا يخاف من غير الله سبحانه وتعالى ولهذا قال وكيف ولهذا قال فأي الفريقين أنا أو أنتم أحق بالأمن هل المؤمن أو الكافر هل الموحد أو المشرك أيهما أحق بالأمن الذي أشرك بالله وكفر بالله أو الذي وحد الله وأطاع الله سبحانه وتعالى تحداهم بهذا السؤال أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون بالبرهان والدليل لا بالمغالطة والمجادلة بغير حق حكم الله جل وعلا في المسألة قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فلا يحصل الأمن إلا لأهل التوحيد. وأما أهل الشرك فليس لهم أمن مطلق، ليس لهم أمن مطلقا والعياذ بالله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، المراد بالظلم هنا الشرك، لأن الصحابة لما سمعوا هذه الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أشكل ذلك عليهم جدا، قالوا أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال ليس بالظلم الذي تعنون إنه الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، ويطلق على النقص فقوله تعالى فآتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا، يطلق على النقص ويطلق على وضع الشيء في غير موضعه، هذا في الأصل يعني في النقص. وأما بالشرع فالظلم ثلاثة أنواع، النوع الأول وهو أعظمه ظلم الشرك، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، وهذا أعظم الظلم. فالمشركون أعظم ظلما لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها، ولأنهم تنقصوا حق الله سبحانه وتعالى، ومن معاني الظلم النقص أيضا. النوع الثاني ظلم العباد، التعدي عليهم بأكل أموالهم أو ضربهم أو قتلهم أو الخوض في أعراضهم، ظلم العباد بعضهم لبعض، وهذا خطير جدا، فإن حقوق العباد لا تسقط إلا إذا سمحوا عنها، لا تسقط بالتوبة فقط، بل لا بد أن يسلحوا عن حقوقهم، وإلا فإنها ستقصص للمظلومين يوم القيامة. والنوع الثالث ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لنفسه بالمعاصي التي هي دون الشرك، المعاصي التي هي دون الشرك، هذا ظلم العبد لنفسه لأنه وضعها في غير موضعها اللائق، حيث عرضها لغضب الله سبحانه وتعالى، ووضعها في غير موضعها اللائق بها، وأهمل رعايتها وهو مسترعا عليها، فهو ظلمها ولم نفسه. فالمراد بالظلم هنا ظلم الشرك، وهو أعظم أنواع الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وقوله جل وعلا الذين آمنوا يعني وحدوا الله عز وجل وأخلصوا له العبادة، ولم يخلطوا يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، فمن خلط عبادته بشرك بطلت. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، الشرك يخلط الأعمال ويبطلها. أولئك لهم الأمن، وهو السلامة المطلقة من المخاوف، فالمؤمنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فالمؤمن له الأمن والمشرك له الخوف. فإن كان المؤمن مخلصا في توحيده ولم يحصل منه شيء من المعاصي له الأمن المطلق الذي لا خوف معه، أمن مطلق لا خوف معه. وإن كان موحدا لكن عنده شيء من المعاصي فهذا له مطلق الأمن، مطلق الأمن، وليس له الأمن المطلق، له مطلق الأمن، لأنه معرض للوعيد ومعرض للعذاب، ولكنه يأمن من الخلود في النار والبقاء فيها، فمعه مطلق الأمن. وأما النوع الأول وهو الذي أخلص العبادة وسلم من الذنوب فهذا له الأمن المطلق الذي ليس معه خوف. وأما المشرك فله الخوف المطلق الذي ليس معه أمن. إذن الأقسام ثلاثة: أمن مطلق، وهذا لأهل التوحيد الذين سلموا من الذنوب والمعاصي. النوع الثاني خوف مطلق، وهو لأهل الشرك والكفر ليس معه أمن. النوع الثالث أمن معه خوف، أمن معه خوف وهو مطلق الأمن، وهذا لعقاص الموحدين. عقاص الموحدين معهم أمن مطلق وهم مهتدون، يعني في الدنيا، في الدنيا يكونون على هدى لأنهم يعبدون الله عز وجل على بصيرة لا على جهل وضلال وبدع وخرافات، فهم مهتدون. وأما في الآخرة فلهم الأمن، إما الأمن المطلق وإما مطلق الأمن. فهذا فيه فضل التوحيد، وأنه يحصل به الأمن يوم القيامة بخلاف المشرك فإن ليس له أمنا أبدا، ليس له أمن أبدا في الآخرة، وهو في الدنيا على غير هدى، في الدنيا على غير هدى، وفي الآخرة ليس له أمن. هذا هو الخسار والعياذ بالله. نعم.
وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
عرفنا معنى الآية الآية، وهي آية عظيمة. نعم. وفيها فضل التوحيد، وأنه يحصل به الأمن للموحدين، إما الأمن المطلق وإما مطلق الأمن. نعم.
واللبس الخلق،
اللبس هو الخلق، لبس الشيء. ولا تلبس الحق بالباطل، يعني لا تلبس الحق بالباطل وتخلط بينهما الهدى والضلال والكفر والتوحيد، وهذا خلق والعياذ بالله.
والمراد بالظلم هنا الشرك الأكبر.
نعم.
لما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره مرفوعا: إنما هو الشرك.
فلما خاف الصحابة من هذه الآية قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فهموا أن المراد مطلق الظلم، ويدخل فيه ظلم العبد لنفسه. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا الشرك الأكبر، وذكر لهم قول لقمان عليه السلام لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أعظم الظلم. نعم.
إنما هو الشرك. فلم تسمع،
هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء التفسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به وعدم الانتفاع إلى غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله عز وجل. نعم. فهذا من تفسير القرآن بالسنة، وكذلك تفسيره بالقرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحال إلى الآية الأخرى، فهذا تفسير للآية بالقرآن والتفسير لها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
إنما هو الشرك، فلم تسمعوا إلى قول العبد الصالح،
يعني الإقلال. نعم.
إن الشرك لظلم عظيم.
نعم.
أراد أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية.
لا 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 أمن في الآخرة ولا اهتداء في الدنيا بالكلية. الكافر والمشرك لا يحصل لهما أمن ولا هداية مطلقة، خلاف المؤمنين فلهم الأمن، إما الأمن التام وإما الأمن الناقص بحسب إيمانهم في الآخرة. وأما في الدنيا فهم على هدى لأنهم يتبعون ما أنزل الله عز وجل. نعم.
وأما من سلم منه فيحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإيمان.
أما من سلم من الشرك فله من الأمن والاهتداء بحسب مقامه. قد يحصل له الأمن المطلق الذي ليس معه خوف، وقد يحصل له مطلق الأمن وهو الأمن الذي معه وعيد، وذلك في حق عصاة الموحدين. نعم.
فلا يحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن لم يلقى الله بكبيرة مصرا عليها.
نعم، من تاب من الذنوب وماته ليس عنده ذنوب، هذا له الأمن المطلق التام. نعم.
وأما إن كان للموحد ذنوب لم يتب منها،
هذا القسم الثاني. نعم.
حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده.
نعم.
وفاته منه بقدر معصيته.
هذا هو العلم الدقيق والفقه الدقيق في كتاب الله عز وجل. نعم.
كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.
نعم. كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين، المراد بالكتاب القرآن، لأن من قبلهم عندهم كتب، ثم جاء القرآن ونسخها كلها، وأمر الله باتباع القرآن وحده. ثم أورثنا الكتاب القرآن، الكتاب هذا تعظيم، تعظيم للقرآن. الذين اصطفينا اخترنا من عبادنا، وهم هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اختارها الله، وهذا ثناء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله اختارهم لحمل هذا الكتاب ووراثته. الذين اصطفينا من عبادنا، ثم قسمهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ظالم لنفسه، وهو الموحد العاصي، الموحد العاصي هذا ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد وهو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات، اقتصر على ذلك، فعل الواجبات لم يترك منها شيئا، وتجنب المحرمات ولم يغفل منها شيئا، وهؤلاء هم الأبرار.